بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحدا قبلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قلت: وما هي؟ قال: الصبر وأحسن من، إلى أن قال أشياء وأحسن من وأحسن من، إلى أن قال الزهد. هذه آخر مرحلة اللي ذكرها في الرواية. قلت: يا جبرائيل، فما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه، ويبغض من يبغض خالقه، ويتحرج من حلال الدنيا، ولا يلتفت إلى حرامها. لا يلتفت، مو أنه يقع، لا يلتفت إلى حرامها، فإن حلالها حساب وحرامها عقاب، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرج من الكلام، يتحرج من الكلام فيما لا يعنيه، كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها، ويتحرج عن حطام الدنيا وزينتها، كما يتجنب النار أن تغشى، وأن يقصر أمله، وكان بين عينيه أجله. هذه علامات شنو؟ الزهد. علامات عظيمة كبيرة. هذا كان الكلام فيما سبق في مسألة ما لو أجريت المعاوضة مع فرض أخذ المنفعة المحرمة في العقد ركنا أو شرطا. وقد ذكرنا عند الدخول في القسم الثاني صفحة 121 أن هناك ثلاث مسائل، وقد بينا المسائل الثلاث هناك، والكلام يقع في المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث، ومحصلها هو أننا إذا افترضنا أن العين في حد ذاتها مشتركة، لها منافع محللة ولها منافع محرمة، بخلاف القسم الأول. القسم الأول كان أصلاً العين منافعها منافع محرمة. القسم الثاني بمسائله الثلاث فيه جامع، أننا نفترض العين له منافع محللة وله منافع محرمة، فقلنا بأنه هذه العين المشتركة تارة تجعل المنفعة المحرمة ركنا أو شرطا في العقد على نحو ممحض فقط وفقط لا غير، فتبذل العوض بإزاء العين التي لوحظت فيها أي منفعة؟ المنفعة المحرمة فقط وفقط ركنا أو شرطا كما تقدم. وهذه المسألة أي مسألة؟ المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فإن العين المشتركة لوحظ في مقام البذل المنفع المحرمة والمنفع المحللة، فلوحظت كلتا المنفعتين، ولم يكن البذل للعين ممحضا في المنفعة المحرمة، بل لوحظت مع المنافع المحرمة المنافع المحللة، ولوحظت المنفعة المحرمة نعم ركنا أو شر أو شرطان، ولكن البذل غير متمحض فقط وفقط وفقط في المنفعة المحرمة. هذه هي المسألة الثانية. فنقول أشار المصنف في الكتاب إلى صور ثلاثة في المسألة. الصورة الأولى أن تلحظ المنفعة والمنفعة المحرمة على نحو يكون بذل المال بإزائها ركنا أو شرطا. الصورة الثانية أنه لا تلحظ أصلا المنفعة المحرمة في مقام البذل، وإن كان هناك منفعة محرمة لكنها لم تلحظ أصلا. والصورة الثالثة أن تلحظ على نحو صفة كمال، تلحظ صفة كمالية، فهنا صور ثلاث كما سيتضح البحث في كل صورة صورة. أما الصورة الأولى وهي ما لو لوحظت الصفة المحرمة في مقام بذل العوض، فبذل العوض للعين بما لها من صفة محرمة، وإن كان أيضا الصفة المحللة لوحظت، ولكن لوحظت الصفة المحرمة. كما لو فرض أنه الشخص رأى جارية فيها صفة ومنفعة التغني، وهي جارية مغنية صوتها حسن تبذله في الحرام في المنفعة المحرمة وهو الغناء في العمل المحرم، فعندما بذل العوض واشترى الجارية البلي لاحظ صفة التغني في الجارية على نحو أنه بذل العوض بإزاء جارية مغنية بما هي مغنية، بحيث أن الغناء لوحظ قيدا في المبيع أو شرطا، لأن المصنف ما يفرق بين الشرطية والركنية في هذا الباحث، وإن كانت هذه الجلها منافع أخرى محللة، شنو لها منفعة أنها تكنس الدار تأتي بالماء، هذه منافع محللة، ولا ولكن المفروض أنه في مقام البذ لوحظت بل العين بما لها من صفة محرمة، وبذلت العين الثمن بإزائها، وإن كان أيضا لاحظ معها الصفة المحللة أو المنافع المحللة، فهل المعاملة المذكورة صحيحة أو غير صحيحة؟ واضح إن شاء الله. هل المعاملة المذكورة صحيحة أو لا؟ إذن العين مشتملة على حيثية محرمة كصفة التغني التي يبذل في العمل الحرام، وقصد عند بذل ثمن، ما اشتري جارية كيف ما اتفق جارية عادية، جارية عادية، وإنما اشتري جارية مغنية، لا أسعار باهظة سعرها أغلى لأنه ينتفع منها ويستفيد منها بأنه يؤجرها للآخرين فيكسب الأجر بعدين، هي ملك له بعد، جارية مملوكة لا. ففي هذه الحالة هل المعاملة صحيحة أو لا؟ هذه هي الصورة الأولى.
يمكن أن يعد الصورة الصلاة
بعدين إذا جئنا في كل صورة. الصورة الأولى واضحة، الصورة الأولى واضحة، تأتي الصورة الثانية والثالثة إن شاء الله. خب، في هذه الصورة ما هو الحكم؟ ذكر المصنف قدس سره أن المعاملة باطلة لأنه مصداق لأكل المال بالباطل، فمتى ما لوحظت في العين في مقام بذل العوض الصفة المحرمة وبذل الثمن بإزاء الصفة المحرمة، وإن كان هناك أيضا صفة محللة لكنه لوحظت الصفة المحرمة في مقام البذل، متى ما لوحظت صفة المحرمة ولو في مقام التشريك يقال عرفا أنه بذل الثمن بإزاء الباطل، لأنه لاحظ العين بما هي متلبسة بالصفة المحرمة التي حرمها الشارع. والبذل وإن كان بلحاظ العين، تفتي شيخنا، البذل بلحاظ الأعيان والأوصاف لا تقابل بالأموال، ولكن الشيخ الأعظم قدس سره يقول مالية العين عرفا بلحاظ الصفات، لأن حيثيات تعليلية، كيف تكون العين لها مالية بلحاظ المنافع؟ فهذه الجارية عين منافعها بلحاظ ما تحتويه من الصفات، ما تعرفه من الأعمال، فصفة التغني وإن كانت لا يبذل بإزائها الثمن والثمن يبذل بإزاء العين، إلا أن العين التي لوحظت بالصفة المحرمة التي ألغى الشارع مالية الصفة يقال أن العين لا مالية لها، ويكون بذل الثمن حينئذ بذلا بإزاء الباطل. إذن الصفة المحرمة توجب رفع المالية عن الموصوف، واضح شيخنا؟ الصفة المحرمة توجب رفع المالية عن الموصوف، فيكون بذل الثمن هنا بذل للثمن بإزاء الباطل. هذا هو رأي الشيخ الأعظم قدس سره. خلنا نقرأ المقدار ثم نأتي إلى إشكال سجله على نفسه وحاول أن يجيب. قال يحرم. المسألة الثانية، ما هي المسألة الثانية؟ 121، والآن كررتها أيضا، مسألة 21 قسمنا البحث. قال نعم، والأول، شوف السطر ما قبل الرابع ما قبل الأخير، والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا، الحرام فقط مقصود. والثاني إما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال على نحو التشريك، بحيث يكون بذل المال بإزائهما، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء منفعة، منفعة المحرمة، صفة التغني. روشن شود؟ قال أما المسألة الثانية، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، بحيث أن صفة التغني بذل بإزائها العوض ركنا أو شرطا، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، يعني قصد من ذلك يعني لوحظت لوحظت شرطا أو ركنا في المعاملة بحيث بذل العوض بإزائها. أما لو كان هي صفة موجود صفة يقصد منها الحرام ولكن هو لم يقصد ذلك كما سيأتي في الصورة الثانية، ولم يلحظ أصلا صفة الحرام وبذل الثمن بإزاء العين مجردة عن هذه الصفة. هذا يأخذ إذا الصفة لم يؤخذ لم يبذل بإزائها العواض. وقصد اعتبارها يعني اعتبار هذه الصفة التغني في البيع على وجهين يكون دخيلا في زيادة الثمن حيثية تعليلية. وهذا يكشف على أنهم لاحظوا هذه الصفة في أثناء المعاوضة، لأنه لو لاحظنا هذه الجارية الآن مع صفة التغني بذل العوض بأزد ما لو كانت جارية بدون صفة التغني. إذن هذا يكشف على أنه المشتري اشترى الجارية بما هي مع صفة التغني، فحينئذ لاحظنا الموصوف بلحاظ الصفة فارتفعت المالية للموصوف وبذل الثمن بإزاء العين بلحاظ تلك الصفة المحرمة. واضح سيدنا الصنديد؟ قال على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار. واحد يشتري عبد وهذا العبد شنو؟ ماهر في القمار، ولاحظ مهاريته في القمار بحيث حيثية تعليلية وجب ارتفاع القيمة السوقية فبذل بإزائه الثمن، وإن كان العبد له أيضا منافع أخرى محللة، أن يشرب الشاي، أن يصب لنا الشاي، وأن يصنع الشاي، وأن يأتي بكذا ويشتري اللحم من السوق. واضح. أو اللهو والسرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها بلحاظها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي. قلنا بحثنا في القسم بحثنا كل في المسائل الثلاث ليس من قبيل الداعي، يعني مسألة الأولى والثانية ليس من قبيل الداعي، مسألة الثالثة سيأتي بحث في الداعي، هنا ليس البحث في الداعي، بل بذل الثمن للعين بإزاء لحاض تلك الصفة. ليش حرام شيخنا الأعظم؟ قال ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. ليش؟ لأن البذل وإن كان للعين لكن العين لوحظت فيها الصفة المحرمة، والصفة المحرمة ألغاها الشارع، فلا مالية حينئذ للعين بهذه اللحاظ، فأنت بذلت المال بإزاء الباطل. هنا أورد الشيخ إشكالا قال والتفكيك بين القيد والمقيد غير معروف عرفا. من يشرح لنا هذه العبارة؟ والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد غير معروف عرفا، نعم، وغير واقع شرعا. كيف تبع الرسل؟ بحثنا في بحثنا، نعم نعم تفضلوا.
ونوع أيضاً له منفعة مشتركة بالنسبة إلى الغناء محرم بالنسبة إلى منافع أخرى محلل، يكون معاوضة محللا بالنسبة إلى قسم محرم بالنسبة إلى قسم
آخر. أين المقيد أين القيد؟
المقيد الآب
العبد، نعم العين،
نعم. الصفة
أحسنتم. فنقول المصنف التفت إلى اعتراض على نفسه، وهو أنه عندنا في هذا البحث المبيع هي الجارية المغنية بحيث لوحظت صفة التغني ركنا أو شرطا في العقد. فقد يقول قائل لا يمكن أن نفكك بين ذات العين وهي الجارية وبين الصفاء وهي صفة التغني عن القيد، وإذا لاحظنا ما ألغى الشارع ماليته ويكون البذل بإزائه أكلا للمال بالباطل هي صفة التغني لا ذات الجارية، فإن ذات الجارية يجوز بيعها وشراؤها ولها منافع محللة فتوجد مالية، ولا يكون بذل الثمن بإزاء الجارية بما هي جارية بما هي عين المقيد وذات المقيد أكلا للمال بالباطل. فنقول نفكك ما يكون أكلا للمال بالباطل بلحاظ القيد لا بلحاظ المقيد، فنقول صفة التغني كما أوجبت ارتفاع القيمة السوقية هذه العين الجارية لو كانت بدون صفة التغني 1000 دينار، مع صفة التغني 2000 دينار، نقول الجارية إذن بغض النظر عن الصفة 1000 دينار وفي 1000 صفة التغني، فنقول المعاملة صحيحة بلحاظ ذات الجارية فتصح المعاملة بلحاظ الجارية 1000 دينار وتبطل بلحاظ 1000 دينار، فما قابل صفة التغني يكون باطل ويكون المورد من باب تبعض الصفقة، فنفكك بين المقيد والقيد. فلماذا تقول أن المعاملة باطلة عاطلة فاسدة؟ شلون؟ يقول المصنف بأنه مر علينا سابقا هذا المطلب بأن هذا التفكيك غير عرفي، ففرق بين الأمر الخارجي والعين الخارجية وبين الصفات والشروط. فإذا كنا نتكلم عن أعيان خارجية كما لو باع الخمر والخل صفقة واحدة، فهذه عين وهذه عين، هذه مادة وهذه مادة، فهنا يقال بتبعض الصفقة. أما في غير الأجزاء الخارجية كالجزء الذهني التحليلي كالقيد، في الخارج عندك 2 لو 1 واحد وهي الجارية التي فيها صفة التغني، أنا بذلت العوض بإزاء الجارية المغنية، تفكيكها إلى جزء مادي وإلى صفة جزء معنوي تحليلي، وأنه الأول كذا والثاني كذا، هذا خلاف النظر العرفي، فإن العرف ماذا يقول؟ أنت بدلت العوض بإزاء الجارية، والغناء ما هي إلا حيثية تعليلية لا تقابل هي بالأموال، والشارع ألغى المالية فلا مالية للعين حينئذ. فإذا دعوى أنه نفكك هذا التفكيك غير عرفي، والشارع أمضى ما عليه العقلاء، ما عنده طريقة أخرى، ولا يوجد عندنا رواية أو آية دليل ويقول بأن الشرع أنا الشرع أفكك تعبدا بين الصفة والموصوف وأبطل المعاملة بلحاظ الصفة وأصححها بلحاظ الموصوف. لو تدخل الشارع وبين له طريقة على العين والرأس، نحن أتباع الشارع على العين والرأس، ما لن نتكلم. أما إذا لم يأتي الشارع بطريقة خاصة فنرجع إلى ما عليه المرتكزات العقلائية، والمرتكزات العقلائية إنما يرون الانحلال العوض إلى جزء وجزء بلحاظ الأجزاء الخارجية لا بلحاظ الأجزاء الذهنية الأوصاف والشروط وما شاكل ذلك. ولهذا قال والتفكيك بين القيد وهو التغني والمقيد وهو ذات الجارية
بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفان خلاف الارتكاز العرفي، لأن القيد مو جزء خارجي، جزء ذهني تحليلي له صفة التغني، أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، لا يبذل الثمن بإزاء صفة الأوصاف حيثيات تعليلية، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجود حيثية تعليلية وغير واقع شرعا، عطف على غير مرهلة، غير معروف عرفان وغير واقع شرعا، على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط والقيود، أيضا القيود الذهنية، فتعين بطلان العقد رأسا. إذن العين بذل الثمن بإزائها بذل للثمن بإزاء الباطل. واضح شيخنا؟ بعض الأغايون قال لا يصدق أكل للمال بالباطل، لا بد أن نفكك في الفصل في المسألة يا شيخ شهاب الدين، وهو أنه المفروض في الباح أن بذل الثمن بإزاء العين لوحظت فيه المنافع المحرمة والمحللة على نحو الشركة. لو كان الملحوظ فقط وفقط المنفعة المحرمة نقول صحيح أكل للماء باطل، ولكن المفروض أنا بذلت الثمن مو بإزاء المنافع المحرمة محضان، بإزاء العين بما لها من منفعة محرمة ومنفعة محللة، فلا بد أن نلاحظ المنفعة المحللة، فنقول المنفعة المحللة للعين التي لوحظت في مقام البذل لو جردت عن المنفعة المحرمة، هل العين لها مالية أو ليست لها مالية؟ لو جردنا وأزلنا المنفعة المحرمة وأبقينا المنفعة المحللة، هل أن المنفعة المحللة بمقدار ليس بنادر يوجب صدق عنوان المالية في العين أو لا؟ فإن كانت المنفعة المحللة بنحو غير معتد به بحيث لا يصير العين شنو شيخنا ذو منفعة، كما لو قال الشخص أنا لاحظت في شراء الجارية صفة التغني والصوت الحسن لكي يعني تقرأ لي الأناشيد مو الأغاني، يقول لو شلنا صفة التغني المنفعة المحالة التي لاحظتها غير معتد بها بحيث توجب صدق عنوان المالية في العين، فتكون المعاملة معاملة باطلة. وأما إذا لاحظ الصفة المحللة اشترى عبدا ماهرا في القمار وماهرا في غير القمار ومهارته في غير القمار منفعة محللة يوجب أن تكون العين لها مالية، واضح شيخنا؟ يستفيد من هذا العبد، يسوي حركات بهلوانية يحصل فلوس والناس يطالعون يحصل فلوس، هذا مو حرام شرعا مثلا، فإذا غضبنا النظر عن المنفعة المحرمة ولاحظنا المنفعة المحللة يا سيدنا فالعين لها، وهو لاحظ المنفعة المحللة والعين لها مالية، فهل يقال أكل للمال بإزاء الباطل؟ لا يقال أكل للمال بإزاء الباطل، أنا بذلت الثمن بإزاء العين بما لها من منفعة محللة ومحرمة، بحيث حتى لو ألغينا مالية العين بلحاظ المحرمة بقت المالية بلحاظ المحللة، وحينئذ قد يقال المورد ليس أكلا للمال بالباطل، وفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى، فإن المسألة لم تلحظ فقط وفقط إلا المنفعة، أما هنا لوحظت المنفعة المحرمة والمنفعة المحللة، فلا يصدق على المورد أنه أكل للمال بال. ماذا تقولون؟ كلام؟ مسمار في لوح؟ لو مسمار في طوف؟ كلام شيء. تأملوا. هو بحثنا الآن، بحثنا في المسألة الثانية. لو عزلنا، نحن وين بحثنا أنه المفروض أن البادل بإزاء العين بما لها من منافع محرمة ومحللة، بحثنا هكذا.
ولكن يعني على كل الأحوال لها مالي، لو غضضنا النظر عن المنفعة،
لقول لو غضضنا النظر عن المنفعة المحرمة جينا للمنفعة المحللة ولاحظها في أثناء المعاملة وبدل العوض بإزائها، فالعين بلحاظ المنفعة المحللة لها مالية، فلا يقل أكل للمال بالباطل، لأن العين بلحاظ المنفعة المحللة التي لاحظها عند بذل الثمن شنو؟ لها مالية. فتأمل تأمل كنيد. خب هذا هو الدليل الأول. نكم الشيخ شيخين تفضل.
لاحظ المنفعة المحرمة أم لا؟
لاحظ المحرمة والمحللة على نحو التشريك،
ولكن منفعة المحللة بنحو يكون له المالية.
بل هذا فرق. أقول قسمين المفروض، تارة له مالية تارة لا مالية له. إذا ما له مالية نعم أكل للمال بالباطل، أما إذا كان له مالية فهو أكل للمال بغير الباطل. واضح شيخنا؟ هذا هو المطلب، دليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني التشبث ببعض الروايات في البحث، وهو ما ورد أن ثمن الجارية المغنية سحت، وما ورد قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب، وقد مر علينا في دراسات سابقة في أبحاث سابقة البحث عن هاتين الروايتين سندا ودلالة. وما يهمنا الآن تقريب دلالتها يا شيخنا الزاكي في محل البحث، فنقول الرواية تتعرض إلى المعاوضة على ثمن الجارية، والمعاوضة وبيع الجارية وشراء الجارية له صورتان. الصورة الأولى أن لا تلحظ حين شراء الجارية المغنية إلا المنفعة المحرمة محضا، ولا يلتفت إلى أن تسوي الشاي، اشتري جارية تسوي الشاي، جارية مغنية تشتري، فلا يلتفت إلى المنفعة المحللة. هو اشترى جارية شنو شيخنا؟ مغنية، فلم يلاحظ إلا المنفعة المحرمة، لا أنه لاحظ المنافع المحللة الأخرى لأنها تطبخ. جارية مغنية تشتغل بالغناء، ما يشتغل في الطباخ، الطباخ عنده جواري أخرى حق الطبخ. واضح. هذه صورة، وهذه الصورة تدرج الرواية في مسألة يا سيدنا الصنديد، مسألة الأولى لا المسألة الثانية. وتارة نفترض أن من اشترى الجارية المغنية لاحظ الصفة المحرمة ولاحظ المنافع المحللة أيضا، كما لو فرض أن هذه الجارية المغنية لها منافع عقلائية أخرى تتميز بها محللة، ككونها شاعرة تكتب الشعر. واضح شيخنا؟ فلاحظ المنفعة المحرمة والمحللة، فتدخل في أي مسألة؟ مسألة ثانية. وحيث إن الرواية مطلقة لم تفصل بين الصورتين، وقالت ثمن الجارية المغنية سحت سواء كان الثمن مبذول بإزاء صفة التغني محضا أو مع الاشتراك مع الصفة المحللة، متى ما أنت بذلت الثمن بإزاء الجارية المغنية فالثمن سحت، فيتمسك بإطلاق الرواية لشمولها للمسألة الدوم. فالاستدلال مبني على شنو شيخنا؟ على الإطلاق. ولهذا ناقش بعضهم وقال الرواية لا إطلاق لها لذاك المورد الثاني، فإنه غير متعارف أصلا. عادة من يذهب إلى السوق ويشتري الجارية المغنية ماذا يلاحظ في أثناء المعاوضة والبذل؟ الصفة المحرمة، صفة التغني. وإن كان لها منافع ولكن لا تلاحظ، يشتري الجارية ثانية. عادة من يشتري الجارية المغنية ماذا يقصد شيخ شهاب؟ نعم، صفة المحرمة وهي الغناء، فلا إطلاق للرواية إلى المسألة الثانية. فإذا ليست الرواية لها إطلاق لمورد بحثنا، فالاستدلال بها محل إشكال. وبه يتضح أيضا الإشكال في الرواية الأخرى، وما ثمنها إلا كثمن الكلب. ليس في مقام البيان في جميع الصور شراء الجارية، بل بيان أنه شراء بذل الثمن بإزاء صفة التغني تلهي، يكون للرجل الجارية تلهي، ناظر إلى صفة التلحي والغناء، فلا إطلاق للروايتين لمورد بحثنا. فإذا الاستدلال أيضا بالروايات محل إشكال مشكل. وقد ذكرنا بالإضافة إلى هذا أن التعبير ثمن الجارية سحت، هل يستفاد منه الحرمة التكليفية للمعاوضة أو مجرد بطلان المعاوضة وضعا المقتضي لعدم النقل والانتقال، فالثمن أكله بلا وجه شرعي فيكون سحت؟ فالرواية قالت ثمن، ما قالت بيع الجارية حرام، قالت ثمن الجارية سحت. وغاية ما يقتضي أنه يحرم أكل، أيها البائع يحرم عليك أكل الثمن، وحرمة أكل الثمن غاية ما يقتضي بطلان المعاوضة، ما حصل النقل والانتقال فيحرم التصرف في مال الغير، لا أنه الثمن، لا أن المعاملة معاملة محرمة. وقوله وما ثمنها إلا كثمن الكلب، غاية ما يقتضي أن الثمن لم ينتقل إليك أيها البائع، نظير ما لو اشتريت، لو بعت كلبا فإنه لا ينتقل لك الثمن، فلا يجوز لك التصرف في الثمن، لا أن البيع حرام تك. والمدعى أن هذه الروايات تدل على الحرمة التكليفية للمعاوضة. وقد حاولنا في دروس سابقة أن نوضح كيفية الاستدلال بهذه الرواية على مدعى الشيخ في إثبات الحرمة التكليفية للمعاوضة، بينا وجها فنيا في دروس سابقة لبيان كيفية الاستدلال بهذا اللسان على الحرمة التكليفية للمعاوضة، فراجعوا ثمة. واضح إن شاء الله. هذا كله في أي صورة؟ في الصورة الأولى، انتهت الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو فرض أن الشخص ذهب إلى السوق واشترى عبدا ولم يلحظ إلا أنه عبد، وإن كان العبد في الواقع ماهر في القمار. يا شيخنا، ماهر في القمار، ماهر في السرقة، لكن المشتري ما لاحظ أنه ماهر في السرقة. أنا خوش رجال آدم، أنا مؤمن، بروح أشتري عبد حتى يسرق الناس، خوش رجال أنا، بروح أشتري عبد لكي أستفيد منه في القمار، أنا مؤمن خوش رجال، واضح. فإذا أصلا ما أصلا ممكن بعد ما يدري أن هذا شنو ماهر في السرقة، فلم تلاحظ أصلا هذه الصفة، اشترى عبدا ولم تلحظ أنه ماهر في السرقة، ماهر في القمار، بحيث أوجب ارتفاع المالية للعين وبذل العوض بإزاء العين بما له من منفعة محرمة. أصلا ما لاحظوها المنفعة لما اشتريت عبد ما هو عبد. ولهذا الشاهد والقرين على ذلك أنه كونه ماهرا في السرقة ما أوجب ارتفاع مالية السوقية لهذا العبد، حاله كحال العبيد الذين يشتركون معه في الصفات من قوة البدن، واضح شيخنا، والذكاوة. بعض العبيد مو مشكلة تتورى طبه، فما لاحظوا صفة أنه ماهر في السرقة. ففي هذه الحالة لا إشكال أن المعاملة صحيحة، لأن العين لها مالية، ويقال أكل للمال بالحق وليس أكلا للمال بالباطل. قال نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلا، اشترى العبد ما هو عبد منك في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. هذه الصورة كم؟ ثانية. الصورة الثالثة هو أنه لوحظت الصفة على أنها صفة كمال، قد تصرف إلى المحلل وقد تصرف في المحرم، فهو اشترى الجارية يا شيخنا لا بما هي مغنية، بل اشترى الجارية ذات صفة كمالية حسنة الصوت. لاحظ شنو شيخنا؟ أن صوتها حسن، ولم يلاحظ صفة التغني، وحسن الصوت يبذل في أي منفعة؟ المحللة، تقرأ له القرآن، وتقرأ له دعاء كميم، وتقرأ له دعاء الندباء، هذه الجارية صوتها حسن فتذكره الآخرة، فهو لاحظها بما هي صفة كمالية. الشعر صفة كمالية، الخط صفة كمالية، قوة البدن صفة كمالية، حسن الصوت تتزوج أو تشتري صوت المرأة أو الرجال صوته غليظ ينفر، تنفر منه الطباع واضح. كان يانا أحد اللبنانيين يقول لنا أن أصوات مثلا، هو يتمازح يانا يعني، يقول أصوات بل أصوات رجالنا أنعم من أصوات نسائكم. نخاف، يقول من الصبح إذا صوت بزوج اللبنان بالصبح بلي بهالكلام الغليظ، تخاف المرأة، تخاف المرأة، صوت الحسن من شنو؟ من صفات الكمال. فهو اشترى جارية حسنة الصوت، صوتها حسن، فهنا المعاملة فيها إشكال، فيها إشكال، ما لاحظ صفة التغني، صوتها حسن وصف كما كمالي. قال بأنه هنا هل المعاملة صحيحة أو لا؟ يقول لي الشيخ لا تقص علينا. أنت تقول لاحظت الصوت الحسن، هذا الصوت الحسن صفة كمال، قد يصرف قلت في المحلل وقد يصرف في المحرم، فإن كان هذه الصفة تصرف في منفعة محللة معتد بها عرفا فلا إشكال في الجواز. يا شيخنا لو كانت هذه الصفة الكمالية المحللة بمقدار معتد به توجب ارتفاع القيمة السوقية، يعني يوجب حصول المالية للعين، نعم فبها لا إشكال في الجواز. لكن إذا فرض أن صفة الكمال وهي حسن الصوت ليس له لا يصرف في منفعة محللة معتدا بها، وإنما لا مصرف له معتد إلا وين شيخنا؟ إلا الحرام. حسن الصوت تقرد عكمين، هذا تقرد عن ندبة، هذا مو تلك المقدار، أي جارية تقرد عن ندبة عكمين وبهالدرجة يعني واضح. فحسن الصوت صرفه في المنفعة المحللة بنحو لا يعتد به العقلاء في حصول الماليات، يقول صوت حسن ليش تقرد عكمين تقرد عن ندبة، هذا ما يجب ارتفاع المالية للعين. مقدار حسن الصوت أجل دعاكم علم ويحتاج مثل التغني صفة التغني. واضح شيخنا؟ إذن يقول إذا كان فرض أن صفة الكمال، تقول صفة كمال دوقتن ما قلتون تغني، صفة كمال حسن الصوت ومنفعته المحللة نادرة، والمنفعة المتعارفة لها الصفة الكمالية شنو شيخنا؟ المنفعة المحرمة شنو نسوي في هذه الحالة؟ هل نقول هذا يعني صفة التغني بعبارة مختصرة صفة حسن الصوت والمنفعة المحرمة اللي هو المنفعة المعتد بها محرمة، هذا يساوي صفة تغني، تارة يلحق صفة التغني بالمباشرة، تارة صفة التغني بالحيلة. واضح شيخنا؟ تارة صفة التغني بالمباشرة، تارة بالملازمة الواضحة البينة. فهل هذا يدرج في أن المعاملة محرمة؟ أو يقال لا، هو من نتج ما لاحظ صفة التغني، لاحظ صفة حسن الصوت، وإن كان حسن الصوت منافعه المحللة نادرة فإن المعاملة صحيحة. هنا المصنف يقول أن هناك وجهان في المسألة، خلنا نقرأ نبين بكرة إن شاء الله تتمت البحث. قال ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال حسن حسن الصوت لا صفة محرمة وهي التغني، حسن الصوت صفة كمال مثل هذا يلعب قمار، لاحظنا صفة كمال الذكاء، ذكاء هذا يكشف أنه ذكي، مو لاحظنا أنه شنو شيخنا أنه يلعب القمار، قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، ماذا تقولون؟ قال شقين، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، هذا الذكاء فيه منافع محللة معتد بها، حسن الصوت فيه منافع محللة معتد عند العقلاء يوجب ارتفاع المالية، معتد به عند العقلاء مو عندي أنا وعندك، عند العقلاء بحيث يوجب ارتفاع المالية فلا إشكال في الجواز. وإن كانت نادرة المنفعة المحلة نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة فماذا نفعل؟ ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال كذا كذا، يأتي إن شاء الله بيان الوجهين في الجلسة الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.